أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل الوقفات مع سورة يوسف. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفي العمل به وفي المجاهدة به. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك. كنا ذكرنا قبل ذلك أن سورة يوسف بتتميز أثناء ذكر القصص القرآني بالتنقلات من مشهد لمشهد، ممكن أحيانا بصورة حتى مفاجئة تجعل الإنسان يكون متيقظ أثناء قراءة سورة يوسف أن بيحدث انتقال من مشهد لمشهد. وأنت تقرأ هذه الآية وتقول فلبث في السجن بضع سنين، ومع هذا المد وهذا التوقف وأن تتوقف في ختام الآية تستحضر هذه السنوات الطويلة التي قضاها يوسف عليه السلام في هذا السجن. وكما ذكرنا في المرة الماضية، يا ترى ماذا كان يحدث يعني في حال قلب يوسف عليه السلام فيما كان يفكر، كيف كان حال تسبيحه وطاعته لله سبحانه وتعالى، كيف بلغ المرتبة التي قال فيها لرسول الملك كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى ارجع إلى ربك. هذه المرتبة، هذه النقلة التي حدثت في حياة يوسف عليه السلام استمرت لسنوات. مهم جدا الإنسان يتعلم أن تحصيل المقامات الإيمانية يحتاج إلى زمن، وقد يطول هذا الزمن. تحصيل المقامات الإيمانية يحتاج إلى زمن. كثير منا يسمع عن مقام من مقامات التوكل، الإخبات، الإنابة، البذل، الشجاعة، يتمنى الشهادة، لكنه لا يعلم قيمة يعني كيف يحصل على هذه المقامات أو ما الثمن الذي يدفعه لهذه المقامات. قال رجل في القرآن كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته، أماته الله 100 عام ليقول له بعد 100 عام بعد من بعثه الله عز وجل. قال ربنا له سبحانه وتعالى في ختام الآيات اعلم أن الله على كل شيء قدير، أو قال أعلم كما في عندنا في قراءة حفص أعلم أن الله على كل شيء قدير، في قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير، ليتعلم هذا المعنى 100 عام من عمره. فالله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد. قضية أن الإنسان للأسف فطر على العجل، خلق الإنسان من عجل، وكأن التعجل ملازم للإنسان، كأنه في أصل خلقته خلق الإنسان من عجل. ولكن رؤية الآيات ورؤية البيانات لا تحتاج إلى عجلة، سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. فالذي يريد أن يرى آيات في معاملة الله سبحانه وتعالى لابد أن لا يعجل. يقول أحدكم دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي، يستجاب لأحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي. ولما جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له الأذى في مكة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمة طويلة شرح له أن هذه سنة الله، أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في السابقين، ثم قاله في ختام الحديث ولكنكم تستعجلون. إذا الإشكال إن أول ما بيحصل إنك أنت تشوف إيذاء المستضعفين أو سجن للعلماء والدعاء، أنت بتقول إزاي وكيف هذا يحدث، ولا تعلم أن الله، أن قد يكون لله سبحانه وتعالى حكمة في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يربي أولياءه سبحانه وتعالى. فالقضية أن الله لا يعجل بعجلة أحد. فهنا مشهد يوسف عليه السلام في السجن لسنوات، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، يقدر أمور. وفي اللحظة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك، وفي هذه اللحظة هنا لطف ربنا سبحانه وتعالى كيف سيخرج يوسف من السجن بطريقة لا تتوقعها. يعني أنت متوقع أن مثلا هو دخل السجن بسبب أن العزيز بعدما بدأ له الآيات لا يجننه حتى حين، وأن امرأة العزيز تسببت بذلك. أنت متوقع مثلا أن امرأة العزيز تيجي تزوره في السجن وتوسط له ويخرج، أو تكلم مثلا تدي مثلا فلوس لمخبر ولا حاجة يهربه. أنت ممكن تقعد تتصور كيف سيخرج يوسف من السجن، كما حدث مع موسى عليه السلام وهو طفل رضيع بعد أن التقطه آل فرعون. أنت ربنا سبحانه وتعالى قال لأم موسى إن رادوه إليك. أنت قبل ما تكمل القصة وكأنك تقرأ القصة لأول مرة، كيف سيرجع موسى وهو طفل رضيع إلى أمه؟ قد أخذه فرعون في قصره، كيف سيعود إلى أمه؟ وكيف لن يقتله أولا؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى ألقى محبة يوسف في قلب امرأة فرعون؟ وكيف أن امرأة فرعون قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا؟ وكيف أن فرعون وافق على هذا واتخذه ولدا؟ وكيف أن ربنا سبحانه وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع؟ كل هذه أقدار قد لا يتخيلها الإنسان. فالإنسان أحيانا فكره يكون محصور في سبب أو سببين لحل مشكلته، ومعتقد أن حل المشكلة يأتي من السبب ده من السبب ده. فإذا انتهت هذه الأسباب ييأس، يصاب بالإحباط واليأس، ولا يعلم أنه ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء بأمور أنت لا تتخيلها. وأنت تقرأ فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك، هنا قدر الله سبحانه وتعالى بحلم برؤية يراها الملك بداية خروج يوسف عليه السلام من السجن. وقال الملك إني أرى 7 بقرات. قلنا أيضا، قلنا قبل ذلك كثيرا في هذه السورة، لابد أن تستحضر أن سورة يوسف مجموعة من المشاهد والحلقات
المترابطة اللي إذا فقدت عندما تفقد حلقة واحدة من هذه الحلقات لا يتم خروج يوسف عليه السلام من السجن إلى الملك. تقدير ولطف وتدبير من الله سبحانه وتعالى. ذكرنا تخيل لو كان دخل سجن فرادي، لو دخل سجن الاثنين دول اللي رأوا الرؤية مش معاه، لو كان دخلوا الاثنين دول ولم يروا الرؤية، لو رأوا الرؤية ولم يقصوا عليه الرؤية، لو قصوا عليه الرؤية ولم يعرف تأويلها، لو أنه أول الرؤية وتأخر تأويلها إلى قضى يوسف عليه السلام نحبه في السجن، أمور كثيرة جدا. فكيف أن الله سبحانه وتعالى قدر أن الملك بنفسه هو الذي يرى الرؤية؟ لو كان واحد من الرعية رأى الرؤية كان ممكن الملك لا يهتم لها، يرى الرؤية وتكون مفزعة ويجمع لها الناس ولا يستطيع الناس أن يؤولوها، كان ممكن يؤولوها يقول له السبع بقرات دول سبع مثلا عيال تتخلفه، أي يعني كان ممكن يألفه ويفتو وهو يرضى بهذا التأويل، أو يقول أن السبع بقرات مثلا سمان سبع أعداء أنت هتسلط عليهم وتموتهم، وأنت يعني كان ممكن يألفه، لكن هم لم يتكلموا، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وأن ربنا يقدر أن اللي يسمع الملك وهو بيسأل عن رؤية الساقي اللي هو اللي خرج كان ممكن ما يسمعش عن رؤية، لكن يسمع عن رؤية ويعلم اهتمام الملك برؤية ويتفكر كل هذه الأحداث بتدبير من الله سبحانه وتعالى لينتقل يوسف عليه السلام بلطف من الله من السجن إلى الملك. فقال الملك إني أرى، هنا جت بصيغة التأكيد ولم يقل رأيت، كان متوقع يقول رأيت سبع بقرات لأنها في الماضي، لكن تيجي بالتأكيد وبالمضارع إني أرى، وكأنه يرى الآن وكأنه مستحضر الرؤية لا تفارقه. ذلك إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أيضا استعمل أسلوب المضارع لدرجة أن بعض المفسرين تعجب. وأنا بكلم بسرعة صلوا على النبي، حسنا بكلم بسرعة صح عشان الوقت. إني أرى، بعض المفسرين ذكر أن أرى مضارع وكأنه رأى الرؤية أكثر من مرة، لدرجة أن زي ما ذكرت استعمل بعض الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام رأى رؤية الذبح ثلاث مرات، كان ده قد يتعارض مع ان سيدنا ابراهيم كان يعني يسارع بتنفيذ امر ربه. الشاهد هنا استغربوا من ان دايما يا جماعه عايزين نلاحظ في القران ان القران بيستعمل اسلوب كان المتوقع يجي اسلوب تاني، ودي من يعني مفاتيح التقاط اللطائف في القران، انك تعرف ايه الاصل في الاستعمال. كان هنا متوقع ان يقول ايه؟ متوقع يقول رايت، لكن يجي بالتاكيد والمضارع لها دلالة، قد يكون من دلالته حتى درجة أنهم قالوا حذفت كلمة في المنام، سيدنا إبراهيم قال إني أرى في المنام، هنا حذفت في المنام وكأن هذا الحلم لا يفارقه، يراه وكأنه الصورة مستحضرة معه، فكان الأمر بيهمه. هذا أيضا من تقدير الله أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الرؤية تصيبه بالهم حتى يسأل عنها، كان ممكن لا يلتفت إليه، ممكن ما يشغلش باله، لكن هذا من تقدير الله. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، إن بعضهم قال إن كان في نهر خرج منه سبع بقرات، ثم خرج بعد السبع بقرات السمان سبع بقرات عجاف، أي فيها نوع من النحافة وهزيلة، وخرجت والتهمت السبع بقرات السمان. حتى بعض المفسرين بعد ما ذكر هذه الرؤية من الإسرائيليات مسألة النهر حاول أن يؤول ما هو النهر أيضا. يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات، سبع هنا منصوبة أي ورأيت أيضا، يعني أرى سبع بقرات وأرى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، عطفهم مع بعض لأن مشهد عجيب أن رأى سبع سنبلات خضر وجنبهم سبع يابسات. وقال بعض المفسرين أيضا اعتمادا على بعض الروايات الإسرائيلية أن السنابل اليابسة التفت على الخضراء والتهمتها، يعني بحيث ان البقرات الهزيله اكلت البقرات السمان وايضا اليابسات التهمت السنابل الخضر. سبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ، هنا مناداه على كل من يهمه الامر او يملؤون اعين الناس، وتكلمنا عن الملأ بالتفصيل سوره الاعراف، وقيل جمع كل من يكون له ادنى علم بتعبير الرؤيا، اي حد قد يفقه او لا يفقه في تعبير الرؤيا جمعهم لان الامر كان بيهمهم. افتوني في رؤياي إن كنتم لرؤية تعبرون. تعبير الرؤية بعضهم قال أشبه من عبور الشط، الانتقال من مكان لمكان، وعابر الرؤية ينتقل من الرؤية من النوم إلى الحقيقة، يعبر بالرؤية، يعني تقول الواحد يعبر الرؤية أي ينتقل بها من الرموز إلى الواقع، من المجاز إلى الحقيقة. يقول له إن كنتم لرؤية تعبرون، وهنا بعض العلماء أشار إن الشك إن كنتم لرؤية تعبرون، الملك وهو بيقول لهم كده وكأن الملك كان متوقعا أنه لن يجد عندهم بغيته. الملك المتوقع إما أن هم فشلوا قبل ذلك في تأويل الرؤية، أو لأن هذه الرؤية كانت بالنسبة إليه مهمة وكان يشك أنهم يستطيعون تأويلها. ذلك بمجرد معرفة أن في حد يستطيع تأويل الرؤية أرسل إليه مباشرة، فكان شاكك، قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبدون. مسألة تعبير الرؤية أظن ذكرت ذلك في السورة، لأن السورة مليئة بالرؤى، يعني الأبحاث الفقهية الخاصة بالرؤية وغير ذلك ممكن تجدوها، إما اللي يقرأ في تفسير بيهتم بالأحكام الفقهية زي القرطبي، أو أن يقرأ باب أصلا التعبير الرؤى في البخاري والشرح بتاعه، أو أي كتاب جامع، حتى لا نخرج عن الأمر ده. وإن كانت الرؤية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزداد في آخر الزمان وتتحقق مثل فلق الصبح، يعني كلما ابتعد الناس عن نور النبوة بتحتاج مبشرات فتزداد الرؤية في آخر الزمن حتى تكون رؤية أحدهم كفلق الصبح. فسألهم عن الرؤية، قال إن كنتم لرؤية تعبون، قالوا أضغاث أحلام، إن الرؤية ثلاثة: حلم من الشيطان، ورؤية من الله سبحانه وتعالى، وحديث نفس. وهنا مهم، وده مهم إن الإنسان لما يرى شيء إنه يسأل الإنسان عنده خبرة، أو هو بعد فترة يكتسب خبرة، مش كل ما يرى يحدث به، لأن قد يرى نعمة عظيمة فيحدث بها من يحسده، أو يرى أشياء هي من لعب الشيطان به، زي ما الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رأيت رأسي، يعني رأسه مقطوعة وبتجري أمامه ويجري وراءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدثن أحدكم بلعب الشيطان به. يعني ممكن واحد يقول لك أنا شفت أنا مش عارف نفسي بطير قمت نازل مش عارف أعمل، ومتوقع إن هو هيلاقي تأويل للرؤية. ويعني الرؤية بيكون لها طابع معين يعرفه من الله عز وجل عليه برؤية، أو سمع رؤية، أو عنده خبرة في ذلك. وتأويل الرؤية علم، يعني أولا وأخيرا ستكون ظن، لكنها تكون مبنية على بعض القواعد يصعب حصرها، ويصعب أنك تجزم، يعني لا يلزم لتأويل الرؤية يقول هكذا هي 100%. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقص عليه رؤية، كان الصديق بجواره، فطلب الصديق أن يؤول الرؤية، فبعدما أولها رؤية طويلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت وأخطأت. يعني الصديق هو بيأول رؤية أصاب في شيء وأخطأ في شيء، فبالتالي أي حد بعد الصديق سيؤول رؤية قد يصيب في شيء وقد يخطئ في شيء. قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أشبه بمجموعة من الحزمة النباتات، يعني الملتفة، الشيء اللي هو لا يصلح للاهتمام، أو خليط من الخليط الذي لا يفهم ما هو. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. العلماء اختلفوا ما معنى قولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هل يقولون أنهم خبراء في تأويل الرؤية ولكن هذه الأحلام والأحلام لا تفسر فلا طلب، أو يعني فلا إجابة لنا عندنا لطلبك، أم أنهم يعترفون بعجزهم ويقولون هذه رؤية صعبة ولكننا لا نستطيع أن نفسرها؟ جماهير المفسرين على القول الأول أن هم بيدعوا في أنفسهم الثقة، وأن دي أحلام، وأن نحن لا نفسر الأحلام. بعض المفسرين أظن مروي عن مقاتل بن سليمان أنه قال لا، إن هم هنا مش بيعترفوا بعجزهم، هنا بيعترفوا بعجزهم مش بيعترفوا بثقة. فالخلاف هل هم واثقين من رأيهم ولا بينقلوا عجزهم وضعفهم الملك بحيث يبحث عن بديل. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يقدر الله سبحانه وتعالى، احنا قلنا دايما في مشاهد من القصة محذوفة، أي قصص قرآني كده، يعني القرآن ما بيذكرش التفاصيل القرآنية في القصة القرآنية، بيترك الخيال وبيترك الذهن انه يكمل القصة، فبينتقل من مشهد لمشهد وانت بتكمل المشهد، انه فانتقل الى ذلك وفعل، انت بتكمل هذه الاحداث المعروفة. وقال الذي نجا منهما وادكر، وادكر بعد أمة انا انبئكم بتأويله فأرسلوني يوسف ايها الصديق وافتن. وقال الذي نجا منهم، هنا لم يقل الله سبحانه وتعالى الساقي، لأن احنا كنا ذكرنا ان رواية الإسرائيل ان فيه كان الخباز المسؤول عن الطعام والمسؤول عن الشراب، هما اللي سجنا، وبعدين المسؤول عن الطعام هو اللي قتل، واللي نجا اللي هو الساقي. فقال ربنا سبحانه وتعالى وقال الذي نجا منهما، وده ايضا من اساليب القصة القرآنية انه بيربط الاحداث ببعضها البعض، فانت تكون مستحضر المشهد اللي حصل في السجن والرؤية وتأويلها. وده معنى ذلك ان هذا الرجل حضر كلام الملك فكان ملازما للملك، يعني واضح ان الرجل ده كان مقرب للملك اللي هو الساقي، وان الملك بعد ما سجنه فترة رجعه تاني لنفس منصبه وثق فيه مرة أخرى. فهذا الرجل سمع الملك يقول يا أيها الملأ، الملك هنا قعد مع الملأ، وسمح لوجود الساقي في المجلس، وسمح له أن يدلي برأيه. وقال الذي نجا منهما وادكر، هي أصلها وادكر يعني هي ذكر وافتعل، المهم وادكر اضغمت الذال في التاء وقلبت الدال، وادكر أي وتذكر، وادكر بعد أمة أي بعد فترة زمنية طويلة. دي القراءات المتواترة كلها بعد أمة أي بعد فترة زمنية طويلة. قراءة شاذة بعد أمه أي بعد نسيان، قراءة مروية عن الحسن أو ابن عباس أيضا، بعد أمن أي بعد نسيان. والاختار القراءة الشاذة دي كتفسير، وكثير من المفسرين يستشهد بالقراءات الشاذة كتفسير ليست كقراءة، لا يجوز القراءة بها لكن تصلح كتفسير، يعني تساعدنا في التفسير وأشبه برأي الصحابة. إيه فائدة القراءة دي؟ إن بيقولوا إن اللي يختار هنا بعد أمن قراءة ابن عباس إن دي بتدل إن فأنساه الشيطان ذكر ربي، إن اللي نسى هناك هو من؟ هو اللي نايم. ونزل ناكل مين؟ هو في مين اللي نسي أصلا فأنساه الشيطان؟ إما مين أو مين؟ الساقي أو يوسف عليه السلام. فأنساه الشيطان، أنساه الهادي إما يوسف عليه السلام خلاص، ويكون ربه اللي هو الله سبحانه وتعالى، أو الهاء اللي هو الساقي وربه اللي هو الملك. فاللي اختار هناك الساقي قال هنا وذكر أو تذكر بعد نسيان، أي بعد هذا النسيان الذي أخبرنا الله به في الآية السابقة. فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل. بعض العلماء هنا قال إن هنا في نوع من إن كانش يفضل إن يقول أنا أنبئكم بتأويله، إن مش هو اللي عنده التأويل، هو هيسأل، فهنا كأنه ينسب لنفسه الفضل، ولكنه قال بعد ذلك فأرسلوه، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. فالعلماء قالوا يعني ليه قال فأرسلوه؟ يعني هو كان مربوط، يعني الإرسال ممكن شيء أشبه في القيد. فقالوا إما لأنه أراد أن يستأذن في الذهاب بعيدا، لأن السجن كان معمول خارج المدينة، وده مروى عن بعض السلف اللي كانوا بيعملوا السجون في مكان بعيد خارج المدينة، لدرجة ابن عطية ذكر وهو ابن عطية أظن كان 500 وشوية هجرين، أظن 540 حد يشوف لنا كده التاريخ تقريبا، كان كاتب إن هو في أثناء كتابته للتفسير كان الناس بيتشاور على مكان سجن يوسف على ضفاف النيل، يعني بيقول إن الناس كان عارفين بيشاوروا على مكان إيه سجن يوسف. كان وكان أياميها الأماكن دي مش يعني مش مفيش فيها مباني كثيرة. يعني الشاهد يقول فأرسلون، يعني اسمح لي أن أذهب بعيدا إلى السجن، أو إئذن لي إنه يدخل السجن. وبعضهم حتى أشار إلى معنى كأنه خاف إنه يدخل ما يطلعش، فيقول لا انت ايه انا اروح، بس اروح عشان ايه؟ اروح عشان اسال، مش اخش السجن ما اطلعش تاني واقول لهم انا طيب، لا انت مفيش طلوع، دخول السجن مش زي خروج. فارسلوني انا واخد اذن ان انا اروح ايه اسال وجاي تاني خلاص. فارسلوني وصل الى يوسف عليه السلام، قال يوسف ايها الصديق، لانه جرب صدقه، قال له انت هتنجو ونجا، قال له انت هتكون تعصر خمر الملك وفعل. وقيل الصديق إما بالخبر العظيم أو بتكرار الأخبار، بعضهم قال لا لأنه هو كان معاه في السجن ورأى رؤى كثيرة وكان يطرحها على يوسف، ويوسف يؤولها له زي ما قال له لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل، وشرحنا الخلاف هناك. فالأمر ده كان بيتكرر، فلمس بنفسه صدق يوسف في أكثر من موطن. وقيل الصدق ليس فقط في تأويل الرؤية، في المواقف كان صادقا رغم أنه في السجن قد يحتاج إلى كذب، ولكنه حتى في السجن لم يكذب أبدا، من أخلاق المؤمن مهما تبدلت به الظروف يحافظ على الصدق إلا احتاج من فرار من عدو أو لمصلحة معينة. يوسف أيها الصديق، لأنه لمس ذلك بنفسه، هو الذي عايش عند الملك، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. العجيب إن يوسف عليه السلام قال له اذكرني عند ربك، يعني قل للملك، الملك هنا غير العزيز، وده اللي عليه جمهور المفسرين إن الملك ده رئيس البلاد، وإن العزيز ده أشبه بمكان رئيس الشرطة أو وزير الداخلية أو رئيس وزراء. فقال له اذكرني عند ربك، لأن كانت مشكلة يوسف مع العزيز فمش هينفع يحلها غير حد أعلى منه، فقال له اذكرني عند ربك. فيوسف عليه السلام كان طلب منه الساقي أن يذهب إلى الملك ويطرح عليه. بعضهم قال لا، هو سيدنا يوسف لم يطلب الواسطة، يعني ما قالوش روح قل له أنا بتوسط لواحد في سجن، لا قل له ينظر في القضية بس، يفتح يتعمل لي قضية، هو قاعد حتى حين يعني هو مسجون كده ما فيش قضية. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يجوناه إيه حتى حين، حين دي ما بتخلص. فقال له بس اذكرني عند ربك، مش ان هو يخرجه بدون، لا ينظر في القضية، ينظر فيه خلاص. ده الطلب اللي طلبه يوسف عليه السلام. وبعدين فانساه الشيطان وذكر ربي، ايا كان مين اللي نسي، شاهد ان لفت في سجني بضع سنين. وبعدين افتكر، وبعدين لما رجع ليوسف يعني بيطلب تأويل رؤيا، بس ما جابش سيرة انه كلم ملك. ايه البجاحة دي يا اخي؟ يا ابني انا قايل لك انت يعني الواحد لو ما كان سيدنا يوسف ايه ده؟ ايه يا اخي هتخرجني بره الدرس يا اخي؟ مش ممكن، انت ازاي كده يعني؟ يعني انا اقول لك من سنين وانا قولت لك الرؤيه واتحققت يا اخي، حتى حلاوه تاويل الرؤيه يا اخي مش ممكن. وبعدين تيجي بعد سنين اول لما تطلب يوسف ويصدق ايوه نعم افتنا في سبع كذا كذا، بس كده طب خد يا عم تاويل الرؤيه خلاص. فهو جاي جاري بيسال على الرؤيه وعايز يرجع جاري خلاص. فقال افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. حتى بعض المفسرين قال كل الكلام هو لم يلتفت إلى يوسف، قال لعلي أرجع إلى الناس عشان الناس تستفيد. وإن كان بعض المفسرين قال عشان بقى كل الكلام أنا غلطت فيه في الرجل ده، قال لا أنت غلطان، هو بيقول له لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون صدقك فيخرجونك من السجن. ماشي؟ فأنت برضو إيه تسيء الظن وتحسن الظن خلاص. فاللي قال هنا دي بتبقى أحيانا أنت بتقرأ الفرق بين بتقرأ القولين ومش عارف ايه الفرق بينهم، تلاقي العلماء بعضهم يقول لعلهم يعلمون اي لعل الناس يستفيدون في دنياهم من تاويل رؤياك، او لعلهم يعلمون لعلهم يعلمون صدقك فيحتاجون اليك. هتفرق في ايه؟ هتفرق ان دي في اخلاقه مع سيدنا يوسف عليه السلام، ان هو جه وطلب، جاء الى يوسف وطلب طلبا، ويوسف عليه السلام لم يشترط واجابه مباشره ولم يذكره ولم يعاتبه، وده من كمال اخلاق يوسف عليه السلام. ده لو قلنا ان يعلمون بمعنى يستفيدون في دنياهم، لو يعلمون صدقك يبقى هو جاي بيقول له انا اخيرا لقيت الفرصه اللي هتطلعك، يبقى انا جاي عشانك، انا اخيرا لقيت فرصه معينه تطلعك، لو اولت الرؤيه وطلع تاويلك حقيقي انت هتطلع. لعلهم يعلمون صدقك. فالمحذوف ده بيعمل لنا الايه، ودي من اعجاز القران ان في محذوفات بتعمل نوع من تنوع التفسير. يعني احد اسباب تنوعات التفسير في اسباب كتير بيذكرها العلماء، منها المحذوف ومنها التقديم والتاخير ومنها الاضمار في موضع ومنها التضمين، من اشياء كثير منها المحذوف، ان يكون في محذوف مفعول محذوف، تعلمون ماذا لعلهم يعلمون ماذا، واضح؟ لعلي ارجع الى الناس، حتى بعضهم قال لعلي ارجع يعني خايف ما يرجعش، يعني لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون، بدا مباشره في تاويل الرؤيا ولم ينشغل ايا بقى كان انت هتقول له الرؤيا، طب هم لما هقول لهم رؤيا هيقولوا لي ايه. وده يدل على ان فعلا هذه الفتره التي قضاها يوسف عليه السلام لم يصبح في قلبه الا الله، لم يعد ينشغل الا بالله، وقام بتاويل الرؤيا تاويل لم يفك الرموز فقط، بل قام بالتاويل الرموز ثم بالنصيحه ثم بالبشرى، ثلاث مستويات دي لا يفعلها الا نبي، لان البشرى في اطلاع على الغيب. او بعضهم قال زي ما اذكر الان ثم ياتي بعد ذلك عام، هو سال على سبعه وسبعه يوسف عليه السلام، فسر السبعه والسبع ثم اعطاهم نصائح كيف يستفيدون، لم يفسر رؤيا فقط. وده مهم لما واحد رؤيا وانت عندك ليها تاويل حاول تدمج الحل مع التاويل. الحاجه الثالثه بشرى، ده اللي عمله سيدنا يوسف في كمال الاجابه ولم يشترط شيئا عليه السلام. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. دول السبع البقرات السماء، يقولون الوسيلة للحصول على سبع بقرات سمان أي الحصول أيضا على سبع سنبلات خضر هي عن طريق أن هي سبع سنوات أن تجتهدوا فيها في الزراعة فيكون عندكم محصول زائد. قال تزرعون سبع سنين اللي هي سبع بقرات دأبا وتقرأ دأبة. دأبة الطبري وغيره قال دأبة بمعنى كعادتكم، يعني مش تجتهدوا في الزراعة لحاجة، تزرعون كعادتكم في الزراعة، يعني السبع سنين اللي جايين هيبقوا طبيعيين جدا زي السنين اللي قبل كده، وانتوا لابد ان انتوا تستمروا في الزراعة كعادتكم. لكن اللي هيجد عليكم، الذي سوف يجد عليكم، هو ايه؟ هو ان انتوا تحوشوا فذروه في سنبله، اللي انت تحصده في السبع سنين دول ذروه في سنبله، واشرحها دلوقتي. وقال بعضهم دأبا لا بمعنى الاجتهاد، والدؤوب بمعنى الاجتهاد، يعني انتم محتاجين السبع سنين اللي جايين تزودوا في المجهود الزرع اكتر. قال تزرعون سبع سنين دأبا، فما حصدتم بعد ما تلموا الزرع سبع سنين فذروه في سنبله. وقالوا ان ده احفظ للبذره ان تظل في سنبله لا تفتح، فتعيش فتره اطول. حتى ابن عطيه وغيره حاول يقول لك بس هي كان ممكن الحبوب ما تعيش غير سنه او سنتين، فبيقول ما هو انت بتاكل من الاقدم فالاقدم، يعني انت مثلا اول سنتين تحوشهم، بعد كده تحوش السنه الثالثه وتاكل من السنه الاولى، بعد كده تحوش السنه الخامسه وتاكل من السنه الثانيه، ففي الاخر هيتفضل عندك اللي يقضيك مثلا خمس سنين. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، يعني هو بيقول لهم السبع سنين اللي جايين هنعمل حاجتين. اللي قال دأبا بمعنى الاجتهاد، هنجتهد في الزراعه وهنقلل الاكل، هناكل على القدر، دي الخطه للسبع سنين اللي جايين، اجتهاد في الزراعه مع تقليل والاكل على القوت فقط، ثم الباقي نضعه في سنبله. ثم ياتي من بعد ذلك ايضا التاويل مدموج بالنصيحه، ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهم. هم دول بقى السبع اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش قال اللهم عليك عليهم بسنين كسني يوسف، دعا عليهم، وبالفعل كانوا في مجاعة لدرجة أن أحدهم كان يرى الدخان بينه وبين السماء، وده أحد التأويلات، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أنه ليس دخان يوم القيامة ولكن دخان العذاب. ثم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فصرف عنهم ولم تكمل السبع سنوات. شاهد أن هي كانت سنوات فعلا شداد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على قريش بسنين اختار هذه السنوات السبع. وهذا يدلك أيضا على معايشة النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف، لما دعا على قريش دعا بهذه السنوات السبع، ولما فتح مكة تذكر ما قاله يوسف كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، ما قاله يوسف في ختام السورة فليغفر الله لكم، يعني كاستحضار النبي صلى الله عليه وسلم لقصة يوسف عليه السلام. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي تضعون في الحصن، ويعني اللي انتوا عينينه كله هيخلص هيتفضل حاجة بسيطة جدا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام، هنا العلماء اختلفوا، العام ده عرفوا من سيدنا يوسف. الطبري نقلا عن روى عن قتادة قال هذا مما علمه الله سبحانه وتعالى، ده من علم الغيب، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم يوسف إن بعد 14 سنة السبعة اللي فيهم هيشتغلوا في الزراعة والسبع الشداد سيأتي عام تنتهي المجاعة، فأضاف البشرى إلى الرؤية بعلم من بتعليم الله له. وقال بعض أهل العلم إن العدد له يعني زي التعبير الأصولي له مفهوم، يعني دلالة سبعة إن هتخلص، فلما رأى سبع بقرات سمان ثم رأى سبعا شداد وكان العدد سبعة، يبقى إذن مع انتهاء السبع هتنتهي السبع الشداد، هذا من حكمة يوسف وفهمه، واضح؟ يبقى بعض العلماء اختار ان ده من تعليم الله له، وبعضهم قال هذا من حكمة وفهم يوسف للرؤية، واضح؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، قيل يمطر أو ينزل الغيث بمعنى الغيث المطر، أو يغاثون نجدة من الله سبحانه وتعالى، وفيه يعصرون اللي هو عصر الأشياء، كل ما يعصر من الفاكهة والخضار، يعني ده معنى ذلك أن حركة الإنتاج هتنتج مرة أخرى وتستمر مرة أخرى. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طبعا هنا احنا دايما بنقول في مشاهد محذوفة، وقال الملك يؤتوني به، هو المشهد ده كان الاولاني، ده كان فين اللي احنا كنا لسه بنشرحه؟ في السجن، يوسف عليه السلام بيكلم الساقي بيشرح له، فانتقل الساقي الى الملك فاخبره التاويل فاعجبه التاويل فقال له، كل ده محذوف وده مفهوم، زي ما قلنا مفيش استطرادات في القصص القرآنية. كنت ذكرت لكم اظن في اول درس قرات لكم من كتاب اعجاز العالم الاعلامي في القران، الفارق بين قصه يوسف في التوراه وقصة يوسف في القرآن. وقرأت قريبا أيضا للدكتور سامي عامري في كتاب براهين النبوة عامل مقارنة بين قصة يوسف في القرآن وقصة يوسف في التوراة من 50 وجه، يعني عدد من 51، وإن القصص القرآني جايب مقارنة في 5 حاجات، إنه أفضل وإنه أكثر تركيزا على الهدف الرئيسي وإنه ما فيش فيه خروج عن الأخلاق القرآنية، في 5 قضايا مقارن فيها من 50 وجه. إن شاء الله ممكن لو ربنا يسر في ختام السورة ألخص لكم ال50 نقطة دول سريعا كده، لأن هي نقاط محورية هو جمعها في 5 نقاط محورية. ففعلا أسلوب القصة اللي يقرأ قصة يوسف في التوراة يعني أو في التوراة مع الإنجيل يعني يتوه، يعني تحس حكاياته وقضية التوحيد والدار الآخرة شبه معدوم، في حين إحنا في أحنك المواطن سواء في مشهد المراودة أو في مشهد السجن التذكير بالله سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الظالمون، ويذكرهم بتوحيد الله في السجن. إن القصص القرآني يساق لأهداف مش لأجل المتعة فقط، زي ما تكلمنا في أول درس على مسألة الرواية والعبث ولهو الحديث، فهنا مفيش استطرادات. وقال الملك ائتوني به، فلما يبقى الملك انبهر من التأويل وقع في صدر الملك أن هذا تأويل عالم للرؤى، ومش بس تأويل، الملوك تحرص على ألا يسحب بساط الملك من تحت أقدامه. فده واحد مش بيديله تأويل، ده بيديله حل، يعني بيديله حل الأزمة الاقتصادية هتمر بها البلاد، مش فقط التأويل، ده بيديله حل. ودايما الملوك هو عايز الحل باللي ينفذه، يعني هتقول الحل أعمل بيه، عايز حد إيه ينفذ الحل. وقال الملك ائتوني به، هاتوا، ايوه ده كويس، هاتوا، عارف انت في اسلوب كده ان اي حد بيعمل حاجه كويسه هاتوا خلاص. وقال الملك ائتوني به، لان زي ما قلت مش بس عنده علم بتأويل الرؤى، لانه قدم العلم مع حل المشكله الاقتصاديه. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول، جاء مين؟ الهاء دي بتعود على مين؟ يوسف. خليكم صحيحين، الرسول هنا اللي هو مين؟ اللي أرسله الملك إلى يوسف. هل هو الساقي راح تاني؟ لم يذكر، قد يكون أرسل نفس الساقي أو الرسول واحد تاني. فلما جاءه الرسول، أي جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام فين؟ في السجن. بيقول له إيه؟ بيقول له الملك عايزك، بص يعني أبشر خلاص، الملك عايزك بالاسم، قال لي روح هات يوسف من السجن، والقضيه والتهم مالكش دعوه، تعال تقعد تتكلم، ما تتكلمش في الكلام ده، انا متهم بالمروده وده شرفي وده عرض، ممكن اشتغل في الدعوه تطلع، لا انا بقول لك هو الراجل عايزك بالاسم. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. الموقف ده عجيب من يوسف فعلا، يعني فعلا موقف عجيب لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره قال لو لبست في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني كنت قعدت الفترة دي كلها كنت طلعت. ونتكلم على نقش الحديث ده الآن وكيف العلماء شرحوا الحديث ده، لكن موقف عجيب. وفي أثر مش فاكر مروي عن مين، الطبري ذكره أظن قتادة أو غيره، قال رفض يوسف الخروج حتى لا يخرج ويعير ويقال هذا الذي راود امرأة العزيز. قال لهم طلعين الواسطة بعمل ده عشان ده، فيجي يعمل في الدعوة إلى الله فلا يقبل منه، مش هيتقبل منه الكلام. كل ما يجي يكلم واحد هو أنت بقى اللي مطلعينك، مش أنت بتاع قضية كذا اللي طلعت، لا رفض يوسف عليه السلام. قال ارجع إلى ربك، شيء عجيب، من شويه كان من سنين كان يقول اذكرني عند ربك، اطلع والتي بيقول هؤلاء حتى لو هم كنت في السجن ارجع الى ربك. شوف فرق السنوات عمل ايه. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال الناس. طب قبل ما نكمل احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لبست ما، في روايات كتير لكن اصحها روايه البخاري، روايات كتير جدا، أن كان ذا حلم وأنا أنه لم يتعجل الخروج، يعني روايات كتير لكن الرواية الصحيحة اللي هي ذكرتها لكم في البخاري. فالعلماء قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح فعل يوسف ثم يقول عن نفسه لو كنت مكانه لأجبت الداعي؟ هل معنى كده ده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ده لا ينقب فيه؟ يعني ده من الأحاديث التي لا ينقب فيها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المقصد إن ده معنى مجازي، ولا يقصد أنه لكان أجاب فعلا، ولكنه يقول ذلك تعجبا من صبر وحلم يوسف، ده معنى. وإن ده قلما يصبر إنسان في هذا الموقف، وإن إنسان يكون عنده نوع من الحلم أنه بيفكر في تبعات خروجه من السجن بهذه الطريقة. وإن ده موقف سموه موقف الحلم والأناة، والإنسان يصبر، ده موقف الصبر. بعض العلماء قال لا، الموقفين فيهم نوع مدح، مكث يوسف في مدح، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مكانه لأجبت الداعي أيضا هذا موقف مدح. قالوا إزاي بقى؟ قالوا بحسب حال الإنسان، لأن كان ممكن يقول له ارجع إلى ربك فالملك يقول له طب خلاص خليه في السجن، يوم إيه؟ يندم، يختار مقام إيماني مش قادر، لك طب خلاص أنا إيه؟ أنا رجعت في كلامي أنا ما. فمقام يوسف كان هو على قدر هذا المقدار. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم تشريعا لأمته، وده من حكمة الشريعة أن يتسع كل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ابقى اخرج وبعدين ابقى ادور على براءتك، لكن يعني ممكن ما تخرجش. فلو كان هيطلب الخروج ده مش مقام نقص، ده واحد اخذ بالحزم ان ممكن الفرصة ما تتكررش، وده من باب الاخذ بالاسباب. ده كلام بعض الشراح ابن عطية وغيره اللي تكلموا في الجمع بين الحديث، وبعضهم قال لا اصلا هذا حديث لا ينقب عنه، كما قلت ده من باب ايه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبه من صبر يوسف. لكن الرؤية الثانية رؤية جيدة ايضا، ان حسب ما حدش يختار مقامه مش قده، حتى لا تندم ولا تمن على الله سبحانه وتعالى، حتى لا تذل بطاعته تقول انا عملت وعملت وانا قلت كده، امال فين اللي عارف ايه؟ القصة المشهورة الذي قال وليس لي فيما سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني، قل ربنا انا ما بحبش غير ابتليني كما تشاء، فابتلاه الله بعسر البول، فكان يطوف على اطفال القريه ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. فحين واحد اختار مقام وهو مش قده. فهنا يوسف عليه السلام ثقه في الله، دي هذه اشياء لا تقاس. انت يعني يقول لك ايه طب انا اعمل كده واتوكل على الله ولا اعمل ايه؟ والله انت حر، دي اختيارات انت بتختارها، يعني في اختيارات حياتيه انت اللي هتختارها. لك بس انا جايز اختار كده، فلان لما اختار كده مشيت معاه، طب وانا هتمشي معايا؟ لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ايوه يعني اعمل ايه؟ انت اللي هتختار. طب على اساس ايه؟ على اساس يقينك اللي في قلبك. طب انت هتختار ايه؟ مالكش دعوه بيا. وندخل في نفس الدايره، خلاص عرفتوا الاجابات، فاي حد يسال سؤال معروف اختار كده ولا كده، على حسب ايه اختياراتك، حسب يقينك. فاحيانا وده خطا، انك احيانا في بعض الاختيارات الحياتيه الصارمه انك تخلي حد يختار لك. علشان اتطرقت بره الموضوع، بس الواحد بيشوفه كتير في اسئله بعض الناس، ان هو مثلا اسافر ولا اقعد، مش عارف اروح الجيش كذا ولا اعمل كذا، اشتغل الشغلانه دي ولا لا، طب الزواج دي، يسال اسئله معينه. اللي امامك ممكن يديك نصائح عامه في الحياه، يقول لك غالب اللي عملوا كذا حصل لهم كذا، طب ده حصل كذا، طب ممكن يكون الاولى بيك والانفع عليك، لكن انت هتتخذ قرارك بنفسك، انت متحمل ده. والغريب ان تلاقي واحد بيكثر من الحسابات وينسى الغيب، قاعد والتفاصيل ماشي. بعد ما تعمل ده في شيء اسمه اليقين في ترتيب الله وفي تدبير الله، لك اصل انت اللي قلت لي، انت اللي لبستني يا عم، انا خلاص انا غلطان، ما عادش قايل لك حاجه، وانا بنصحك، لكن انت اللي هتختار في الاخر. وده اشكال فعلا، انك ممكن انسان بيختار لنفسه مقام عالي فيجي واحد يستشيره فيفتيه بنفس المقام، هو لا يكون على قدر هذا المقام. فقالوا ان من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بامته انه شرع لهم الاختيار الثاني، ده من حكمه الشريعه، ان فيها اختيارات مفتوحه مش نموذج واحد مطروح عندنا. وده ايضا في امور كثيره في العلاقه بين الدين والدنيا، في اختيارات معينه، في الاخذ بالاسباب، في التوكل، في نفس الخلاف اللي حصل في اذكرني عند ربك، هل اللي قالوا ده صح ولا لا؟ نجد نفس الخلاف، هل اللي قالوا ده من باب الاخذ بالاسباب؟ وكثير مفسرين قال نعم ولا بد كان ان يفعل ذلك، بعضهم قال لا من باب التوكل لا يقول. هي اختلاف مقامات، بس اللي يختار شيء يتحمل تبعاته. فقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن وسؤال هنا في حكمة من يوسف. أول حاجة كأنه بيستفسر، وهنا مراعاة خطاب الملوك وأصحاب المناصب، يعني ما تبقاش في خطاب استفزازي، ممكن توصل رسالتك بنوع من الحكمة. فقال يوسف عليه السلام: ما بال النسوة؟ كأنه بيستفسر، هو يعلم، كأنه بيقول له: أطلب منك أن تنظر في القضية، ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ هنا عمل حاجتين. أول حاجة لم يذكر امرأة العزيز، معنى هي المشكلة. العلماء قالوا لماذا لم يذكر امرأة العزيز؟ قالوا حاجة من اثنين، وأنا أرجح الأولى، ده من حسن الوفاء والعشر إنه لم يسق قط إلى العزيز في أهل بيته، قال إنه ربي أحسن مثواي. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا إيه؟ لو كان قال للملك ما بال امرأة العزيز، الملك هيقول له: أنت داخل في امرأة رئيس الوزراء، أنت مش تعمل لي مشكلة ليه؟ بلاش مشكلة دي، يعني ما تدخلنيش مع العزيز، خلي الدنيا تمشي، يعني ما تخشش. لما قال ما بال النسوة، النسوة دول قيل أصلا إن هي كانت زوجات، النسوة دول زوجات اللي كانوا بيعملوا في القصر، يعني كانوا خدم في القصر، فما يسأل عنهم الأمر ممكن الملك إيه يحرك القضية. خلاص، ده قول تاني. قول الأول أظن والله أعلى وأعلم، ده الأليق حتى بأخلاق يوسف عليه السلام، قال ما بال النسوة اللاتي قط. والحاجة الثانية إنه اختار علامة باقية ويشوف القطع، لكن المراودة مفيش فيها علامة باقية، فاختار علامة باقية. قال ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ربي هنا إما بمعنى العزيز، بيقول له العزيز يعلم أني مظلوم وبدا له الآيات وسجنني وهو يعلم أني ظالم، أو إن ربي الله سبحانه وتعالى يكفيني أن الله يعلم أني مظلوم، يكفيني أن الله يعلم أني مظلوم. ده المعنى الثاني، لو إن ربي هنا بمعنى الله، وده الأشهر والله أعلى وأعلم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. هنا الملك عمل شيء عجيب جدا بقى، هو برضو شوف انتقال المشهد الآية اللي قبل كده، آية 50 دي كانت فين؟ في السجن ولا عند الملك؟ الاثنين. قال الملك اتوني به عند الملك، فلما جاء الرسول فين؟ السجن. تنقلات سريعة. فلما جاء الرسول قال ارجع يا ربك إن ربي بكيدهن عليم، دي اتقالت فين؟ في السجن. وبعد كده انتقال تاني للمشهد، بس الآية 50 فيها المشهدين. وبعد كده انتقال تاني للمشهد القصر، الملك، الملك راح الرسول وقال له ده يوسف بيقول كذا 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 كذا. هل الملك عمل تحريات وعرف قصة ودخل سؤال مباشر ما خطبكن إذ راودتن؟ يعني دخل بهجوم، مش ما باله النسوة سؤال يوسف، ولا الموضوع كان منتشر وكان معروف أصلا والملك كان عنده خبر وكان عارف إن الدنيا أصلا ماشية كلها كده، يعني عارف إن الدنيا كلها ماشية خلاص. فقال ما خطبكن، انتوا عارفين واحنا عارفين، قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، فدخل بهجوم، يعني دخل بسؤال مباشر. وقيل ان امراه العزيز، وده الراجع، ان هي كانت موجوده معاهم وهو بيكلمهم، لان هي اجابت، قلنا حاشا الا لما هم جاوبوا هي اجابت، فلم يبق الا هي، ولا سالهم الاول وبعد كده سالها، لا هي كانت موجوده، الراجح انها كانت موجوده معاهم. وان يوسف عليه السلام المح الماحا أنه يريد أن يسأل امرأة العزيز، ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ هو لم يذكر امرأة العزيز بشيء، بل هي أصلا لم تقطع يده، هي لم تكن في اللاتي قطعنا أيديهن. فقال الملك ما خطبكن، سؤال مباشر. علماء هنا المفسرين، بس عشان الوقت، كل مفسر حاول، يعني أو بعض المفسرين حاول، ليه الملك نقل السؤال كده؟ ليه الملك استعمل أسلوب مباشر؟ هل كان عنده خلفية؟ هل هو حقق؟ هل هو سأل؟ قال ما خطبكن إذ، هجوم، ولا ده أسلوب استخراج معلومة؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، اتهمهم هنا أن هم اللي راودوا عشان يستخرج منهم معلومة مش إحنا. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. الآيات أصلاً تيجي تقرأ، قبل ما أنسى على فكرة، في كتاب جميل جداً أنصحكم تقرأوه في الآيات دي كلها، من أول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اسمه جمالية النظم القرآني في قصة المراودة في سورة يوسف. جمالية النظم القرآني في قصة المراودة في سورة يوسف، عويض ابن حمود العطوي، كتاب رائع بصراحة، استفاض يعني وجاب أقوال كتير ونوع من التحليل الجيد للقصة القرآنية صراحة. الشاهد هنا كل الأسئلة مش مناسبة مع الإجابات. يعني يوسف يقول ما بال النسوة التي قطعنا إذن، هو ما ياخدش سؤال يسأل ما خطبكن، هو بيسألهم عن نفسهم إذا راوتن، يجاوبوا عن مين؟ عن يوسف. مش بيقولوا والله إحنا ما عملناش كده، يقولوا هو ما عملش حاجة. يعني هو بيقول لهم أنتوا ليه عملتوا كده؟ يقولوا إيه؟ بس هو ما عملش حاجة. فتحس إن إيه في شيء محذوف، أنت ده من إعمال الذهن، أو إن ده كان من الأسلوب اللي هو اللي دايما بيستعمل المداراة، بيستعملش الأسلوب المباشر. قال ما خطبكن إذ راودتن، وبيخاطبهم عن نفسهم، أنتوا راودتوا يوسف؟ قالوا ما علمنا عليه من سوء، هو ما عملش حاجة. طب يعني هل معنى هو ما عملش حاجة إن أنتوا عملتوا، ولا أنهن يتهمن امرأة العزيز بأسلوب غير مباشر؟ وده اللي قالوا بقى المفسرين، إن هنا كانوا النسوة كنا يلمحن إلى امرأة العزيز، فلم يبقى إلا هي، فإما أن تعترف وإما أن تفضح. قالت امرأة العزيز، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز. الآن خلاص ما عادش يريد، الآن حصحص الحق، أنا روته عن نفسي. فالترتيب وسياق الآيات ده يصلح في الاستجواب. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. العلماء اختلفوا في حصحص، أظن على ثلاث أقوال، هل هو من الظهور ولا من المباينة ولا من الاستقرار، هل من ظهور حصة الباطل من حصة الحق، ده كلام الطبري، أو من حص البعير إذا استقر في مكان، أو من الاستئصال، حص شيء استأصله فلم يبقى إلا الشيء الظاهر الواضح. أيا كان، بمعنى استئصال التهمة وظهور الحق واستقرارها ووضوحها، فكلمة جامعة ولم تأتي إلا دي من المفردات القرآنية التي لم تأتي إلا مرة واحدة. وكممكن حص، لكن حص حص التكرار بيفيد إلى الظهور، زي كب وكب كبو، ممكن كبو أو كب كبو، التكرار ده يفيد إن الفعل بيتكرر. الآن حص حصل الحق ظهر، أنا روته عن نفسي. حتى بعض العلماء حاول يقارن بين جملة أنا روته عن نفسي هنا، ولما قالت اعترفت مرتين، ولما قالت أمام النسوة ولقد روته عن نفسه فاستعصم. الاعتراف الأول كان اعتراف في نوع من التجبر والتسلط والتكبر بالمعصية وأنه سيفعل ما أمره به، أما هنا اعتراف تواضع. فقالوا إن خطاب امرأة العزيز مر بثلاث مراحل، خطاب نوع فيه رفق ولين ومراودة ملاطفة، وخطاب نوع تجبر وقهر وتهديد، وخطاب فيه اعتراف وندم وتوبة. فمرت امرأة العزيز بالثلاث مراحل، حيث ان فتح الباب اللي اختار ان ده خطاب توبة، فتح الباب امام اي حد مر من وقع في الفاحشة، وان هو ايضا تسلط وتجبر انه مفتوح له باب التوبة. يعني ده تدرج في خطاب امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا روته عن نفسه، وانه تأكيد ايضا، يعني اتكلمت عن نفسها واتكلمت عن قمة الوضوح، وهي ده أحد معاني الحصحصة، انفصال الحق عن الباطل، وضوح تام، أنا وإنه، أنا روته عن نفسي. أما هو بالتأكيد، يعني هو ما استعملش كمان مع نفسه التأكيد، استعملت معه هو التأكيد، وإنه لمن الصادقين بالاسم كمان، مش لصدق إنه صدق بالفعل، لا لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. خلاف طويل من أهل العلم من قائل هذه العبارة، الآيتين دول آية 52 وآية 53، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. مشهد أنا روته عن نفسي وإنه لمن الصادقين 51، ده فين؟ عند الملك في القصر. ذلك ليعلم، اختلف العلماء، هل رجع المشهد للسجن عند يوسف، ولا بعد ما خرج يوسف في القصر بس بعد ما خرج، ولا ده استكمال كلام امرأة العزيز؟ يبقى إما ده هذا من كلام يوسف أو من كلام امرأة العزيز. يبقى ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، هذا إما من كلام يوسف أو من كلام اللي قال من كلام يوسف، قال إما قاله في السجن قبل أن يخرج، أو قاله بعد ما خرج للملك. يبقى إما من كلام يوسف أو من كلام امرأة العزيز. عموم المتقدمين، بل الطبري لم يذكر غيره أصلا، وروى كثير عن السلف ولم يذكر إلا هذا القول، أن هذا من قول يوسف، خلاص، وجاب أثار كثيرة على ذلك. أن يوسف قال ذلك ليعلم مين العزيز أني لم أخنه بالغيب أي في غيبه عني مع زوجته، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأنا أيضا قد هممت بسوء ولكن صرفني الله عنه، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ولكن الله رحمني إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم لما هممت به. ده تأويل سريع للاختصار، ده قول مين؟ قول يوسف. خلاص، زي ما قلنا ده اختيار طبري غالب المتقدمين واللي مروي عن كثير من السلف، ده غالب المتأخرين لا اختار لها العكس إن هو من قول امرأة العزيز، بل ابن كثير قال هذا الأشهر والأشبه بالسياق لأنه فيش تقطيع للسياق، وابن تيمية أفرد زي مبحث كامل لأن ده يكون من قول امرأة العزيز. واستشكل ده بعض المفسرين إن زي ابن تيمية استفاض في ذلك بالرغم أن المتقدمين أغلبهم كده، لكن ابن كثير تابع طبعا لابن تيمية وبينقل عنه بس لا ينسب له الأقوال، فابن كثير قال الأشبه الأشهر والأشبه بسياق الآية أنه من كلام امرأة العزيز، كما قلت ده ترجيح ابن تيمية وكثير من المتأخرين اللي يبحث كثير المتأخرين اختار ده من قول امرأة العزيز. اللي اختار أنه من قول يوسف قال إن أسباب كتير، منها الآثار المروية في الإسرائيليات، ومنها إن وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، قالوا هذه عبارة عظيمة لا تقولها امرأة العزيز، يعني دي عبارة فيها نوع من التواضع ونوع من الإيمان، امرأة العزيز لم تكتسب هذه المعاني بعد، فهذا أشبه بكلام مؤمن، أشبه بكلام نبي حصل الإيمان. لكن قالوا طب ما هي هنا اعترفت بالتوبة، وهذا موقف ندم وتوبة يناسبه السياق، ولين قطع السياق؟ يعني ليه حصل تقطيع للسياق؟ وإنه لمن الصادقين ذلك، طب على قول امرأة العزيز ذلك ليعلم مين؟ يوسف، ذلك ليعلم يوسف. في قول تاني إنه زوجها، بس ده قول ضعيف، خلينا نخلص القول الأول على يوسف، ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه أي لم أتكلم عنه في غيبته وهو في السجن وأنا قادرة على ذلك، ولكن لم أتكلم عنه لأني رأيت من تدبير الله أن الله لا يهدي كيد الخائنين، فكما قدرت هذه الأمور سوف يقدر الله أمورا أخرى وأفضح. بس رأيت ترتيب عجيب من ربنا، رؤية يشوف الملك يوسف بالصرة ويجمع النسوة، رأيت ترتيب عجيب أيقنت أنه يعني ولي لله، فقالت خلاص الآن حصحص الحق، تروح فيه؟ ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب فلم أتكلم عنه في غيبتي وهو في السجن وكنت قادرة على ذلك، ولكن لم أفعل ذلك لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأنا أعترف بذنبي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللي قال إن ليعلم الفاعل هو زوجها ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب أي كانت المراودة فقط، فأنا قلت أنا راودته ولكن لم أقع في الفاحشة، لكن ده قول بعيد، قول ضعيف. فإذا ذلك ليعلم، على قول ده كلام سيدنا يوسف، ذلك ليعلم عزيز مصر، ليعلم عزيز مصر أني لم أخنه في زوجته في أثناء غيبته لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي حين هممت ولكن الله سبحانه وتعالى نجاني إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. القول الثاني زي ما قلنا، القول الأول اختيار كثير متقدمين، القول الآخر اختيار ابن كثير وابن تيمية. على القول الثاني هي تابت وآمنت، أن هي ده كلام ما هو ده اللي اشتشكلوه، ده كلام واحد مؤمن، فقالوا إن هي إيه؟ أذعنت وتابت لله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاك الله خيرا.